الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله: في صحيحه في كتاب الإيمان قال: حدثني يونس ابن عبد الأعلى الصدفي والصدف الصدفي نسبة إلى قرية كما ذكر النووي رحمه الله وقبيلة معروفة منسوب إلى الصدف و يونس بن عبد الأعلى شيخ الإمام مسلم وتوفي بعد الإمام مسلم بنحو 3 سنين. قال: أخبرنا ابن وهب، وهو اسمه بن عبد الله بن وهب المصري، قال: أخبرني عمرو بن الحارث وهو ابن يعقوب الأنصاري المصري ابن الحارث ابن يعقوب الأنصاري المصري أبو أيوب. قال فيه الحافظ: ثقة فقيه حافظ. وقد روى عنه الجماعة. قال: أن بكر بن سوادة وهو ابن ثمامة الجذامي أبو ثمامة وهو أيضا مصري ثقة فقيه، قال: عن عبد الرحمن بن جبير وهو ابن نفير الحضرمي الحمصي وهو أيضا ثقة، أخرج له البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما لقب بعابد الصحابة قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هذا الحديث فيه بيان كمال شفقة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته لأمته، فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام هاتين الآيتين، قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني هذه الأصنام وعبادتها، فمن تبعني فإنه مني، يعني من آمن بي وصدق بي واتبعني فهو مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. دعا الله عز وجل وسأله المغفرة والرحمة على من وقع في المعصية والذنب. وهكذا قول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وأنت ربهم وخالقهم ومالكهم، فلك أن تفعل فيهم ما شئت. وإن تغفر لهم فأنت العزيز الحكيم الذي له العزة والقوة والقهر والغلبة. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه يدعو ويقول: أمتي اللهم أمتي أمتي، يعني يدعو بالمغفرة والرحمة لأمته ويشفق عليهم من عذاب الله جل وعلا وسخطه وعقابه. وهذا يدل على كمال شفقته عليه الصلاة والسلام بأمته ورحمته بهم. فبعث الله عز وجل جبريل عليه السلام أن يسأل محمد، وهو يعلم جل وعلا مراده ومطلبه، لهذا قال: اذهب إلى محمد وربك أعلم، سله ما يبكيك، والله عز وجل يعلم ما الذي أبكاه. وانظر إلى عظيم شفقة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته حتى إنه يبكي عليه الصلاة والسلام شفقة بهم ورحمة بهم. فسأله جبريل فأخبره، فرجع جبريل عليه السلام وأخبر رب العالمين جل وعلا بما قال، والله عز وجل أعلم بذلك. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. يعني معنى هذا أن الله عز وجل سيغفر لهذه الأمة حتى يرضى عليه الصلاة والسلام، ولا نسوءك أي لا نفعل فعلا يسوءك ويصيبك السوء والحزن والألم. وهذا فيه بيان كذلك عظيم منزلة النبي عليه الصلاة والسلام عند الله جل وعلا. وهكذا أيضا فيه كذلك أن هذه الأمة كثير منها سيشفع لهم ويغفر لهم، لكن ليس معنى هذا أن كل من كان من هذه الأمة من أصحاب الذنوب والكبائر أنه يغفر له، لا، لا بد أن يدخل منهم قوم النار وأن يعذبوا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي مضت، لكن سيشفع لبعضهم ويغفر لبعضهم. وهؤلاء الذين سيدخلون النار من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل التوحيد سيخرجون من النار ولا يخلدون فيها. وهذا أيضا كذلك من المنن التي أعطيتها هذه الأمة، أن أصحاب الذنوب والمعاصي منها ممن وقع منهم في ذنوب دون الشرك أنهم لا يخلدون في النار إن دخلوها، يعذبون فيها ما شاء الله ثم يخرجون ويكون مصيرهم إلى الجنة. ولهذا كانت هذه الأمة من أكثر الأمم دخولا الجنة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله إن هذا الحديث من أرجى الأحاديث لهذه الأمة، هذا الحديث من أرجى الأحاديث لهذه الأمة، أن هذه الأمة سترضى ويرضى نبيها عليه الصلاة والسلام بما يسره ولا يصيبها ما يسوءه. وهو موافق أي هذا الحديث لقول الله جل وعلا ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهذا عام يعني في الدنيا وفي الآخرة، وأعظم ذلك في الآخرة أن يعطيه الله جل وعلا الشفاعة ويشفع له ويقبل دعاءه وشفاعته ويخرج أمته من أهل التوحيد ممن دخل النار منها مع الشفاعة في بعضهم قبل دخولهم النار، فسيكون له الرضا عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان وهو ابن مسلم وهو من مشايخ البخاري ومسلم وروى عنه هنا بواسطة، قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة أبو سامة تأكد طيب حماد بن سلمة أبو أسامة وحماد بن زيد أبو إسماعيل، نعم، وحماد بن سلمة أخرج له مسلم ولم يخرج له البخاري. أبو سلمة. طيب تأكد ينظر في التقريب. قال عن ثابت وهو البناني عن أنس قال أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. قال فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. هذا الحديث وستأتي أحاديث بعده بوب علي الإمام النووي رحمه الله باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين، فسأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أين أبي؟ يعني هل هو في الجنة أو في النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: في النار. فلما قف يعني ولى، دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن أبي وأباك في النار. قال له ذلك من باب أن يخبره بما يخفف عليه من مصيبته، أنه ليس فقط أبوك في النار، بل حتى والد النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في النار. وهذا فيه دليل على أن من مات على الكفر فهو في النار، من مات على الكفر وعلى الشرك فهو في النار. وإذا كان كافرا فلا تنفع شفاعة الشافعين. وهؤلاء الكفار هم الذين تنتفي عنهم الشفاعة وتكون الشفاعة فيهم منفية، كما قال الله جل وعلا: فما لهم من شافعين. وقال جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأمثال ذلك من الآيات التي فيها نفي الشفاعة، فهي في حق من مات كافرا أو مشركا. وفيه كذلك أن من مات على الكفر فيما في الفترة التي كانت عليها العرب في عبادة الأوثان فإنه يكون كافرا. وهل هذا ينافي ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن ممن يمتحن يوم القيامة رجل مات في الفترة؟ الجواب لا، لأن هؤلاء قد بلغتهم دعوة إبراهيم، أهل قريش ومن كان يعني في تلك الفترة بلغتهم دعوة إبراهيم عليه السلام، فالحج عليهم قائمة. ولهذا وجد في تلك الفترة من كان على دين إبراهيم وكان يبحث عن الحق، كأمثال ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وآل السعيد بن زيد، أحد العشرة المبشرين بالجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه، في زيد بن عمرو بن نفيل: يبعث يوم القيامة أمة وحده. رأى النبي عليه الصلاة والسلام لكن قبل البعثة، وكان على يعني ملة إبراهيم. وهكذا ورقة بن نوفل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إن أدركه ليؤازرنه ولينصرنه، لكن مات قبل أن يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتبليغ. فهؤلاء يعتبرون من أهل الإيمان. وأما من مات على الكفر ولم يبحث عن الحق فهو من الكافرين ومن المخلدين في النار. أما ما جاء في حديث الأسود بن سريع في الأربع الذين يمتحنون ومنهم رجل مات في فترة، هذا الذي ما بلغته دعوة التوحيد فكان في فترة منقطعة ما جاءهم من نبي ولا من نذير، فهؤلاء الذين يمتحنون يوم القيامة. وكما جاء في الحديث يقال لهم: ادخلوا النار فإن استجابوا نجوا. وهذا الحديث كذلك فيه دلالة صريحة ونص صريح بأن أبا النبي عليه الصلاة والسلام في النار. ولما يقول أهل السنة ذلك يقولونه نقلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي أخبر بذلك عن أبيه، ولا يقصدون بذلك نقصا في حق النبي عليه الصلاة والسلام أو طعنا فيه أو لمزا أو شيء من ذلك كما يعتقد المتصوفة. الذين ينكرون ذلك أن يكون والد النبي عليه الصلاة والسلام في النار، فيقولون لا هم في الجنة، ثم يستدلون بروايات موضوعة ومكذوبة أن الله عز وجل أحياهما وأنهما نطقا بالشهادة ثم أمتهما، وهذا لا صحة له. وهكذا أيضا أبو طالب كذلك، وكل هذا كذب لم يثبت ولم يصح، بل هم في النار، والد النبي عليه الصلاة والسلام ووالدته، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الآخرة. وهكذا أيضا في أبي طالب في حديث العباس قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك وينصرك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه الأحاديث الصحيحة في الصحيح تدل على أنهم في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة أخطأ فيها بعض أهل العلم الذين عندهم يعني سعة علم واطلاع ودراية ورواية، أخطأ في ذلك الإمام السيوطي رحمه الله. كالإمام السيوطي قال بذلك أنهما أن الله أحياهما ثم نطقا بالشهادة، وهذا ليس بصحيح. نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.